وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قضية اقتصادية من أخطر قضايا المجتمع الإنساني ولا سيما في هذا العصر، وهي قضية الربا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى صور حال هؤلاء المرابين صورة بعض العلماء رأى أنها سمتهم يوم القيامة، والبعض الآخر رأى أنها سمتهم المعنوية في التخبط في هذه الدنيا، ولا مانع من أن تكون هذه سمتهم في الأولى وسمتهم في الآخرة. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن حل ما يطعمون وما يشربون وما يكتسون، حتى تصدر أعمالهم عن خليات إيمانية طاهرة مصفاة. فإن الشيء الذي يصدر عن خلية إيمانية طاهرة مصفاة لا يمكن أن ينشأ عنه إلا الخير. وقلنا إن من العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوي يحاولون الآن جاهدين أن يتخلصوا منه، لا لأنهم ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة دينية، ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئ عن هذا الربا. وليست هذه الصيحة حديثة العهد بنا، فقديما أي في سنة 53 قام رجل الاقتصاد العالمي شاخت في ألمانيا، ثم رأى اختلال النظام فيها وفي العالم، فوضع تقريره بأن الفساد كله ناشئ من النظام الربوي، وأن هذا النظام يضمن للغني أن يزيد غنى، وما دام هذا النظام قد ضمن للغني أن يزيد غنى فمن أين يغتني؟ لا شك أنه من الفقير. إذن فستؤول المسألة إلى أن المال سيصبح في يد أقلية في الكون تتحكم في مصائره كلها، ولا سيما المصائر الخلقية. وأيضا كينز الذي يتزعم فكرة الاقتصاد في العالم يقول قولته المشهورة إن المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر. ومعنى انخفضت الفائدة إلى صفر أنه لا ربا. وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا في ذاتها وجدناها عقدا باطلا، لأن كل عقد من العقود إنما يوجد لحماية الطرفين المتعاقدين، والربا وعقده لا يحمي إلا طرف الدائن فقط. وأيضا كانوا يتعللون ويقولون إن النص القرآني إنما يتكلم عن الربا في الأضعاف المضاعفة، فإذا منعنا القيد في الأضعاف المضاعفة لا يكون حراما. نقول لهم الذين يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآني، وكأن الله قد ترك النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما شاءوا دون أن يضع في النص ما يحول دون هذا التلصص. ولو فطنوا إلى أن الله يقول في آخر الأمر فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإذا كان الله قد قال أخيرا إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يبقى لم يستثن ضعفا ولا أضعافا، لأن مدام رؤوس أموالكم يبقى لم يسمح لا بنصف الضعف ولا بالضعف ولا بالضعفين ولا بالأضعاف ولا بالمضاعفات. وكانوا يتعللون أن اتفاق الطرفين على أي أمر يعتبر تراضيا ويعتبر عقدا. نقول له هذا فيما لم يكن فيه مشرع أعلى مني ومنك يسيطر على هذا التراضي. فهل كلما تراضى طرفان على شيء يصير حلالا؟ لو كان الأمر كذلك لكان الزنا حلالا لأنهما طرفان قد تراضيا. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع في الناس الرحمة، أن يشيع في الناس المودة، أن يشيع في الناس التعاطف، أن يشيع في الناس أن صاحب النعمة نعمته متعدية إلى غيره، فإن رآها المحروم علم أنه يفيد منها، وإذا كان يفيد منها لن ينظر إليها بحقد ولن ينظر إليها بحسد ولن يتمنى أن تزول، لأن أمرها عائد إليه. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثة. العنصر الأول الرفد والعطاء الخالص، إنسان ليس عنده يأتي من عنده ليعطيه، لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة، ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة. هذا هو الرفد، أو يكون بحق الفرض وهو الزكاة، أو يكون بحق الفرض وهي المداينة. إذن فأمور ثلاثة هي التي تسيطر على الاقتصاد الإسلامي، ما تطوع بصدقة أو أداء لمفروض من زكاة أو مداينة بالقرض الحسن. ذلك هو ما يمكن أن ينشأ عليه النظام الاقتصادي في الإسلام. انظروا حينما عرض الحق هذه المسألة وبشع الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس، علل ذلك لماذا؟ قال لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هل الكلام في البيع أم الكلام في الربا؟ الكلام في الربا. كان المنطق يقتضي أن يقول الربا كالبيع، فما الذي جعلهم يعكسون الأمر؟ يقول البيع مثل الربا. هل الكلام كان في البيع أم كان في الربا؟ ولكن النص هنا يوحي إلى التخبط في حتى في القضية التي يريدون أن يحتجوا بها، كأنهم قالوا إيه، ما دام أنت عايز تحرم الربا أهو البيع زي حرم البيع الآخر، أدي معنى الكلام. فقال الله القضية الحاسمة أحل الله البيع وحرم الربا، وتلك موعظة من الله جاءت، فمن جاءه موعظة من ربه. شوف كلمة الرب دي حين تأتي فافهم أن المقصود منها الذي تولى تربيتكم، ومتولي التربية خلقا وإيجاد ما يستبقي الحياة وإيجاد ما يستبقي النوع ومحافظة على كل شيء بتسخير كل شيء لك، يبقى يجب أن لا يتهم في هذه. فإياك أيها المربى أن تتأبى على عظة المربي، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني لن يكون الأمر بأثر رجعي. تلك هي الرحمة. لماذا؟ لأنه من الجائز أن كل مراب قد رتب حياته ترتيبا على ما كان يناله من حرام، فإذا ما كان الأمر كذلك فسنعفو عما سلف، وعليه أن يبدأ حياته في الوعاء الاقتصادي الجديد، ولن نرجع عليه بما فات. تلك هي عظمة التشريع الرباني. فمن انتهى فله ما سلف، وما سلف يعني ما إيه؟ ما سبق وما مضى، وأمره إلى الله. كلمة أمره إلى الله دي تفيد إيه؟ تفيد أن الله سبحانه وتعالى حينما يعفو عما سلف لا تظنن أبدا أن قدر الله في أي شيء يملكه، قدر الله لا يملك الله، الله له طلاقة الحرية في أن يقنن ما شاء، فيجب أن تتعلق دائما باستدامة الفضل من الله أن يديم فضل فله ما سلف. فإذا ما أدام عليك فضل ما هو سلف عشت في الفضل، ولا تعيش أبدا في حق تعتبره لك، لأنه لا حق لعبد بالنسبة لربه. وأمره إلى الله أيضا، ففي الله عوض عن كل فائت. اجعل سندك في الله ففي الله عوض عن كل فائت. هو لا يريد أن يزلزل مراكز الناس، ولكن يريد أن يقول لهم أنني إن سلبتكم نعمتي فاجعلوا نفسكم في حضانة المنعم بالنعمة. وما دمت قد جعلت نفسك في حضانة المنعم بالنعمة، إذن فالنعمة لا شيء، لأن المنعم عوض عن هذه النعمة. وأمره إلى الله. ومن عاد أي بعد الموعظة ماذا يكون أمره؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار كانت تكفي، لأنه لعل يكون مؤمن وبعد ذلك عاد إلى معصية فيأخذ حظه من النار. إنما قوله خالدون يدل على إيه؟ على إنه مش هيبقى مؤمن بقى ولا إيه؟ خرج عن دائرة الإيمان. نقول له أيوة، افهم السابق جيدا لتفهم التسجيل اللاحق، لأن هنا أمران، هنا ربا حرمه الله، ونفس يريد أن يحلل الربا، إنما البيع مثل الإيه؟ عايزين يحللوا إيه؟ فإن عدت إلى الربا حاكما بحرمته فأنت مؤمن عاصم تدخل النار. إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة في التحريم وقلت البيع مثل الربا وناقشت في حرمة الربا وأردت أن تحلله كالبيع، تبقى خرجت عن دين الإسلام. وحين تخرج عن دين الإسلام يبقى لك الخلود. ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا، نقول قولوا إن الربا حرام، تحاولوا أن تبرروه وتحلوه فستدخلون من هذه الدائرة في دائرة أخرى شر من ذلك، وهي دائرة الكفر والعياذ بالله. فليست كل معصية سواء. قلنا سابقا إن آدم عليه السلام عصى ربه فغاض وأكل من الشجر، وإبليس عصى ربه، فلماذا؟ تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وطرد إبليس عليه اللعنة. سبب إيه؟ قال لك لأن آدم أقر بالذنب وأن ربنا ظلمنا أنفسنا، حكمك يا رب حكم حق، ولكني ظلمت نفسي. ولكن إبليس عارض في الأمر وقال أأسجد لمن خلقت طينا، فكأنه رد الأمر على الآدم. وبعد ذلك حين بين الله الحكم وبين أن من انتهى له ما سلف ومن عاد وهي المقابل، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يريد أن يحقق لا تعتقدوا أنكم بالربا، يخدعكم اللفظ فيه، فالألفاظ تخدع البشر، لأنكم سميتموه ربا بالسطحية الناظرة، لأن الربا هو إيه؟ الزيادة. ربا زاد، والزكاة تنقص، يعني المية في الربا تبقى 110 حسب التسعيرة، وفي الزكاة المية بقت 97.5. ففي ظاهر الأمر أن الربا زاد وأن الزكاة أنقص. قال ذلك في اصطلاحكم وفي أعرافكم، أنا أمحق الزائد وأنمي الناقص. يمحق الله الربا. وشوف كلمة يمحق دي بقى، محق ضاع حالا بعد حال، مش ضاع فجأة منك كده، لا، تسلل في الضياع بدون شعور. ومنه المحاق، المحاق ذهب ايه؟ ذهب للهلال. يبقى يمحق الله ربا، يبقى مزهزه له كده، وبعد ذلك يتسلل اليه الخراب من حيث لا يشعر، حالة 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 كده الى ان ايه. ولعلنا إن دققنا النظر في البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك. فكم من أناس كثير غابوا ورأيناهم وعرفناهم وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات كما يقول في آيات أخرى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يرضوا عند الله. إياكم أن تعتقدوا أنكم تخدعون الله بذلك. المقابل إيه؟ وما آتيتم إيه؟ من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم الإيه؟ هم المضعفون. المضعفون يعني إيه؟ الذين يجعلون الشيء أضعافا مضاعفا. بعد أن يقول يمحق الله الربا ولا تتهم بنسبة الفعل لله، نسبة الفعل لفاعله يجب أن تأخذ ضخامته من ذات الفاعل. فإذا قيل لك فلان الضعيف يضربك ألم ولا فلان الملاك يديك ألم، لازم تقيس الألم ده بمين؟ بفاعله. فإذا كان الله هو الذي قال يمحق الله، أيوجد محق فوق هذا؟ تنكرش. وأيضا حين يقول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات في قرآن يتلى معجزة ومحفوظ ومتحدى بحفظه في كتاب الله، كتاب الله المحفوظ الذي يتلى متعبدا به، يعني القضية على ألسنة الجماهير كلها وفي قلوب المؤمنين كلها. أيقول الله قضية يحفظها ذلك الحفظ ليأتي واقع الزمن ليكذبها؟ لا يمكن. مدام حفظه ده الإنسان لا يحفظ إلا المستند الذي يؤيده. أنا لا أحفظ الكمبيال اللي لي، فمدام حفظه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يبقى معناه أنه سيطلق فيه قضايا، هذه القضايا هو الذي تعهد بحفظها ولا يتعهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدقه في قولها. الشيء اللي ما يبقاش حجة من حفظت عليه، كما قلنا سابقا حين يقول وإن جندنا لهم الغالبون، قضية قرآنية تعهد الله بحفظها، يبقى لازم واقع الحياة يؤيد هذه ولا لا؟ فإذا كان الواقع لا يؤيدها ماذا يكون الموقف؟ هنكذب القرآن؟ وحاشانا أن نكذب القرآن الذي قاله الحق الصادق الذي لا إله سواه ليدير كونا من ورائه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. شوف كلمة كفار، كفار مش كافر، وأثيم ما هوش آثم. ليه؟ لأنه يريد أن يرد الحكم على الله، ومدام يريد أن يرد الحكم على الله يبقى كفر كفرين اثنين، كفر أنه ما اعترفش بهذه وكفر بأنه رد الحكم على الله. وأثيم ما هوش آثم، اسمعنا ده بصيغة المبالغة في كفار وإيه وأثيم، لنستدل على أن القضية التي نحن بصددها قضية عمرانية اجتماعية كونية، إن لم تكن كما أرادها الله فيتزلزل أركان المجتمع كله. وبعد ذلك بعد أن يأتي بالكفر والإثم ومرارة المبالغة في كفار ومرارة المبالغة في أثيم يقول المقابل، لأن ساعة يأتي الشيء ويأتي مقابله تبقى تدرك حلاوة المقابل. فكأن الله بعد أن تكلم عن الكفار وعن الأثيم يوم يرجعنا بقى لحلاوة الإيه؟ لحلاوة الإيمان. فيقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. قلنا كلمة أجر في الحلقة السابقة تقتضي أنه لا يوجد مخلوق يملك سلعة، إنما كلنا مستأجرين، ليه؟ لأننا قلنا بنشغل المخ المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله اللي هي فيها الحركة دي في المادة المخلوقة لله. يبقى ماذا تملك أنت أيها الإنسان إلا عملك؟ وما دام لا تملك إلا عملك يبقى لك أجر. فلهم أجرهم عند ربهم. وكلمة برضه عند ربهم لها ملحظ، لأن لما يكون لك الأجر عند المساوي يمكن يأكلك، إنما ده ليك أجر عند رب تولى هو تربيتك يبقى مش هيضيع، ما يضيعش أبدا. ولا خوف عليهم، لا من نفسهم على نفسهم ولا من أحبابهم عليهم، اطمئنوا كده. ولا هم يحزنون، لأن أي شيء فاتهم من الخير سيجدوه محضرا أمامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، حين يقول الحق يا أيها الذين آمنوا، قلنا إن النداء بالإيمان حيثية كل تكليف بعده. ساعة ينادي الحق يقول يا أيها الذين آمنوا هي حيثية كل حكم يأتي بعده. فعلت دي ليه؟ لأنني مؤمن، والذي أمرني بها هو من آمنت بحكمته ومن آمنت بقدرته. لا تدخل في متاهف علل الأحكام، قل أنا بعمل دي لأن ربنا قال، وربنا أنا آمنت به لأنه حكيم ولأنه إله قادر. إياك أن تدخل في متاهات علة الأحكام. ليه؟ لأن في أشياء قد تغيب علتها عنك. أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة؟ أكنا نؤجل أكل لحم الخنزير إلى أن يثبت حاليا بالتحليل أنه ضر؟ لا، إذا ثبت حاليا بالتحليل أنه ضر ازددنا ثقة في كل حكم كلفنا الله به ولم نهتد إلى علته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقلنا نحن في كلمة اتقوا إن من عجائبها أنها تأتي في أشياء يبدو أنها متناقضة، وإنما هي ملتقية. وما قالش اتقوا النار، قال في آيات أخرى اتقوا النار. إذن كيف يقول اتقوا الله ويقول اتقوا النار؟ لأن معنى اتقوا اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم. كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيمانيا أن نلتحم في معية الله؟ نقول له الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات جلال كالقهار والمنتقم والجبار وذو البطش، فهو يطلب من عبده المؤمن أن يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية. النار جند من جنود صفات الجلال، فحين يقول اتقوا الله يعني ايه؟ اجعلوا وقاية بينكم وبين صفات الجلال التي من جنودها النار. يبقى اتقوا الله زي اتقوا النار، تمام، قد بعض. اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا، اي اتركوا ودعوا وتناسوا واستعوضوا الله فيما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين حقا بالله. كأن الله اراد ان يجعل تصفية. احنا ولاد دلوقتي دعوا الربا الذي لم تقبضوه، لان اللي قبضتوه انا قلت فانتهى فله ما سلف، واللي ما قبضتوش اتركوا. فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. طب ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ائذنوا بحرب، كلمة الالف والزال والنون من الاذن، كلها المادة مشتقة من الاذن. الاذن اللي هي الاصل الاول في الاعلام، الاذن هي الاصل، لان الانسان مش مفروض انه يبقى قارئ الاول، لازم اسمع الاول ان دي الف ودي باء ودي تاء، الاول اسمعها. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ادوات العلم للانسان قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فاول اداه تؤدي مهمتها بالنسبه للانسان الوليد هي اذنه. وهي الأداة التي تؤدي مهمتها مستيقظا كنت أم نائما. العين تغمض ما تشوفش، لكن الودن مستعدة انها ايه تسمع، لان بها آلة الاتباع. اذا فمادة الاذان ومادة الاذن كلها جاية من الايه، حتى قول الله سبحانه واذنت لربها وحقت. واذنت، اذنت يعني ايه؟ انت حين تسمع من مساو لك قد تنفذ وقد لا تنفذ، ولكن حين تسمع من قادر لك لا مناص لك ان تنفذ. فكأن الله يقول ان الارض تنشأ، ساعة ما اقول لها انشأ تنشأ، اذنت يعني مجرد ان تسمع لازم تعمل، وحق لها ان تكون كذلك. واذنت لرب، اذنت يعني ايه؟ خضعت. طب وخضعت ليه؟ لان مين اللي قال لها؟ الله. خلاص، يبقى اذا كل المادة جاية من الايه؟ من الاذن. فاذنوا اي فاعلموا، انا بقوله يعني كأن اللي مين اللي يقول؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اما حرب الله فما يعلم جنود ربك الا هو، لا تستطيع ان تحتاط لها. ورسوله دي هتبقى المسائل الظاهرة اللي ويانا. كأن الحق سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده التي لا يعلمها إلا هو. طب وحرب رسوله، المؤمنون برسوله يجب أن يكونوا حربا على كل ظاهرة من هذه الظواهر ليطهروا حياتهم من دنس الربا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.